محمد. من جملة الأحكام المرتبطة بالصوم مسألة الرائحة، إنسان رائحة يتمكن أن يشمها في شهر رمضان أو لا، مثل رائحة العطر، أو افترض ماذا، رائحة الشامبو، أو رائحة هذا الذي مزيل للألوان بهم رائحة خاصة هذا، وهكذا السوائل أو غير السوائل الذي فيها رائحة خاصة، هذه هل يجوز في شهر رمضان شم تلك الروائح يو لا؟ يكون واحد يقبض عليه من على أنفه، رأيكم شنو؟ الجواب ماكو مانع، في شهر رمضان الأكل والشرب محرم ومن جملة المفطرات، أما شم الروائح عطر أو غير عطر هذا كل شنو ما يأثر وما في مانع إن شاء الله تعالى. جيد. طب إذا واحد سأل بالنسبة إلى البخار شلون، واحد مثلا مرأة تطبخ أكل بالأثناء تفتح الغطاء، لما تفتح الغطاء بخار راح شنو يتصاعد، أو يدخل واحد الحمام مات إذا الماء كان حار تشوف بخار موجود، هنا شنو شلون؟ هذا همات من جملة المفطرات لو لا؟ هذا إن شاء الله لا، هم أيضا ما في مانع من هذه الجهة، البخار ليس من جملة المفطرات، بل إلا اللهم إذا صار ماي وبحيث دخل هذا هم ما يصير شيء بهذا الشكل، فالبخار إذن على هالأساس ما في أي مشكلة إن شاء الله. جيد. أمس قرأت على مسامعكم الشريفة كلاما لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في هذا اليوم أكرر هذا الكلام لأن عدنا بعض الحديث بقى، بعض الحديث المرتبط بهذا الكلام بقى حتى أبين في هذا اليوم إن شاء الله. الكلام الذي قرأناه كان رسالة أرسلها الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى عبد الله بن عباس، هكذا كانت الرسالة. أما بعد، فإن المرء قد يسره ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، فليكن سرورك بما نلت من آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها وما نلت من دنياك، فلا تكثر به فرحا، وما فاتك منها فلا تأس عليه جزعا، وليكن همك فيما بعد الموت. بينا أمس المضمون لهذا الكلام، أي شيء يريد يقول الإمام؟ الإنسان قلنا قد يصيب بعض الأمور المفرحة المسرة ويفرح بها زايد، أو تصيب بعض الأمور السيئة المحزنة ويحزن لأجلها بشكل زائد، وآخر تتشوفه لا، صلاة إذا تأخرت ما يهتم لها، ما يحزن لأجل هذا الشيء، إذا مثلا غيبة والعياذ بالله صدرت منه ما يتأذى ما يتألم، لهذا الشيء، فتألم كل يصب عليه من؟ فرح يصب عليه من؟ كل على الأمور الدنيوية، وأما الأخروية ما يهتم لها. والحال المؤمن بالعكس، ماكو داعي انت تفرح الفرح القوي لأجل الأمور الدنيوية، هذه أمور قدرها الله عز وجل، إذا هو رزق هذا الرزق حتما يجيك، الله كاتبه بعد إليك، ماكو داعي هذا الفرح الزائد، ما يفوتك الشيء الذي مقدر الله عز وجل إليك ما يفوتك. وإذا فرض لا قضية محزنة الأمر كذلك، ليش تحزن زايد؟ هذا بعد مقدر ومكتوب. لاحظوا ماذا قال الإمام، فإن المرء قد يسر درك، درك بمعنى الحصول، درك ما لم يكن ليفوته، يعني حصل على فرد شيء الذي وحت من يحصل عليه وما يفوته يفرح به زايد، ويسوء الشيء فوت الشيء الذي حتما هو راح يحصله، هذا الذي حتما سوف يحصل هم ماكو داعي حينئذ للحزن عليه. أمس وجهنا تساؤل، قلنا الإمام ليش يقول ماكو داعي للفرح وماكو داعي للحزن، يعني الإنسان إذا حصل أموال مو صحيح شوي يفرح؟ حصل لأولاد صالحين أو ليس من المناسب يفرح؟ أو إذا أصابته مصيبة أو ليس من المناسب يحزن؟ شريش الإمام ينهانا عن هذا الشيء؟ أجبنا أمس قلنا يعني المقصود الإمام ما يريد يقول لا تفرح أبدا لا تحزن أبدا، وإنما المقصود فرحك كل لا توجهه للدنيا بحيث همك وغرضك كل الدنيا، إذا عندك فرح كله يرتبط بالدنيا، إذا عندك حزن كله يرتبط بالدنيا، أما بالآخرة لا أبدا، هذا يريد ينهانا عنه. هسه هذا اليوم أريد أن أطرح تساؤل آخر أيها الإخوة الأعزاء، الإمام يقول أنت ماكو داعي تفرح زايد لهذا الأمر الذي حتما راح يصيبك وحتما يحصل، الله عز وجل قدره لك هذا الرزق حتما راح يجيك 100%، بعد ماكو داعي الفرح الزايد والاهتمام الزايد. وهكذا بالنسبة إلى الحزن، الله هذا عز وجل مقدره. وقد البعض يسأل يقول بناء على هذا إذا الأمور المحزنة حتما الله مقدرها وقاضي بها وقد قضاها، وهكذا الأمور المفرحة إذن هذه راح تصير حتمية الحصول، إذن لماذا الدعاء؟ فبعدنا ندعو يا رب ارزقني ذرية صالحة، ارزقني علما، ارزقني عملا، ارزقني فلان دارا، وإذا الله مقدر وحتما يحصل دعوت أو لم تدعو، وإذا فرض لا الله ما مقدر، مقدر على أنه أنت ما يحصل لك هذا الشيء، فأيضا ماكو حاجة علما إلى الدعاء لأنه حتما ما يحصل، الدعاء بعد شنو؟ على أي حال. وهكذا بالنسبة إلى الصدقة، الصدقة هم ما بعد يقولون تدفع البلاء، روايات قدك وعدنا الصدقة هم ما بعد ماكو داعي لها، لأن هذا إذا هو حتما يحصل الصدقة بعد ما تدفع، إذا حتما ما يحصل الصدقة بعد ما تدفع. إذن فكرة الدعاء، تشريع الدعاء، تشريع الصدقة، لاحظتوا أيها الإخوة الأعزاء، يلزم أن يكون بلا معنى، فالدعاء لا وجه له والصدقة لا داعي إليها. هذا قد يخطر إلى الذهن كتساؤل يتوجه حينما نقرأ كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا راح أبين لك شوي مطلب علمي بس إن شاء الله ما أدخل في العمق، لا من بعيد بعيد، حتى حينئذ يكون واضح لك. لكن هذا المطلب يستفاد منه. إحنا أيها الإخوة الأعزاء حسب النصوص الشرعية إذا نراجعها، قضاء الله عز وجل على ثلاثة أقسام، ثلاث أقسام إليه. أكو نحو من القضاء، هذا القسم الأول اختص به الله عز وجل، غير الله ما يدري به وما أطلع عليه أحدا من مختصاته، حتى الأنبياء حتى الأئمة همات ما يدرون به. إيه نعم، هيك نحو من القضاء والعلم الإلهي الذي من مختصاته ولم يطلع أحدا عليه، هذا موجود، هذا القسم الأول. وإلى بعض الأمثلة وإلى بعض الأدلة والمستندات، من جملة أمثلته قيام الساعة. يوم القيامة شو وقت أقول لك يا صيد؟ إذا سألنا الأئمة صلوات الله عليهم يدرون متى تقوم الساعة؟ لا، حتى الأئمة صلوات الله، هاي من مختصات علمها، مختص بالله عز وجل، غير الله ما عنده اطلاع على هذا الشيء. يوم القيامة علمه مختص به عز وجل. وأكو بعض الآيات القرآنية الذي تأكد هذا المعنى، أن يوم القيامة علم مختص، متى تقوم الساعة من القضايا المختصة بالله. وين أي آية قرآنية الذي تدل على هذا المعنى؟ طبيعي من القضايا الواضحة هذه، لكن مع ذلك أكو شواهد قرآنية عليها. في آخر سورة لقمان، الآية الأخيرة من سورة لقمان، تذكر الآية بعض سورة لقمان أظنها 19 آية، الآية 19 تذكر هذه الآية بعض المختصات بالله عز وجل. ماذا تقول الآية الكريمة؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في إلى آخر الآية. إذن إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة من مختصات الله عز وجل. ظهور الحجة صلوات الله وسلامه عليه متى يظهر؟ حتى نفس الحجة صلوات الله عليه لا يدري. ذن من الأشياء، أكو روايات طبيعي تدل على هذا المعنى، حتى الحجة لا يعلم بذلك. ذني قضايا مختصة علمها بالله عز وجل، هذا نحو من الغيب، نحو من العلم مختص به. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إشارة إلى هذا القسم من العلم الغيبي. جيد، القسم الثاني، الله عز وجل أطلع عليه النبي أو الأئمة، بين لهم 100% حتمي وليس بمعلق على شيء ويتحقق. هذا قسم ثاني أيها الأخوة الأعزاء. فرق هذا عن الأول ماذا؟ عن الأول مختص بالله عز وجل، هذا لا، هذا الله عز وجل أطلع النبي أو الأئمة عليه لكن وقوع حتم، هذا قسم ثاني. قسم ثالث أكو عدنا، الله عز وجل أطلع عليه النبي أو الأئمة صلوات الله عليهم ولكن وقوع ليس حتمي، معلق على أن لا تحصل المشيئة الإلهية على الخلاف،
على العكس.
يعني من الأول هو هذا معلق على أن ما تغير المشيئة الإلهية. فرق هذا عن الثاني، الثاني حتمي، أما هذا لا، قضاء معلق على أن لا تتعلق المشيئة الإلهية بخلافه. والمشيئة الإلهية قد تتعلق بالخلاف إذا واحد صدق أو إذا واحد دعا أو ما شاكل ذلك. من أمثلة هذا أيها الإخوة الأعزاء، من أمثلة هذا قصة يونس عليه السلام. يونس الله هو دعا قومه، كل ما دعاهم يوم عودين تعالوا إلى الدين ما فاد بيهم، فدعا عليهم. الله عز وجل أخبره أن العذاب سينزل عليهم في يوم كذا، ولما أخبر الله عز وجل بذلك خرج يونس ذلك اليوم، خرج إلى شاطئ النهر، سفينة هما كانت واقفة، الركاب هما راكبين، بس هو كان باقي نفر ركبوا ياهم. وحدث ما حدث أثناء سير السفينة الذي الحوت في وسط الماء اجت على ما تنقل بعض سلو الحوت أو أنه لا صارت ثقيلة السفينة، قالوا يكون واحد انذب بالماء، فرد واحد يكون انذب، يلا منو انذب حتى السفينة تصير خفيفة ويمكن أن تمشي. على أي حال الذي أعملوا القرعة مرة أولية طلعت باسم يونس، شلون يونس هذا النبي شلون انذب؟ السهم ذبوه وقف هتشي، إذا هذا هتشي وقف يعني هذا هو على ذاك الشخص، فشافه لما اسم يونس جابه وقف السهم هكذا على الماء ولم ينطرح على الماء، مرة ثانية مرة ثالثة هكذا إلى أن طرحه والحوت التقمته، ولكن الله عز وجل أوحى إلى الحوت أنه ما جعلت يونس عليه السلام طعام لك، لا يكون تحافظين عليه وهو في بطنك. الذي يونس كان ماذا؟ يسبح في بطن الحوت، وورا مدة الحوت طرحته على الساحل. لما رجع شو الصور؟ الصور بعد قومه حتما قد نزل عليهم البلاء، لأنه إخبار إجا من الله عز وجل. بعدين الأخبار لا، شاف قومه ما بيهم فرد شيء، سالمين، شلون هذا صار؟ لأن الله عز وجل حينما أخبره كان هذا من قسم القضاء المعلق، يعني من القسم الثالث أيها الإخوة الأعزاء. ذولا لما أخبرهم يونس عليه السلام بأن العذاب سينزل عليكم وهو طلع، بعض مرات الإنسان تصيب الهداية في آخر لحظة، طرعة وإلى الصحراء بكاء، هذه الأم عاف طفلها، الزوج عاف زوجته، الأب عاف ابنه، كل بكاء وتضرع وتوبة إلى الله عز وجل. بسبب هذا العمل الله عز وجل تاب عليهم، فلما فعلوا هذا الشيء تبدل القضاء الإلهي، لأن هذا القضاء من الأول هو كان معلق عليبا على عدم المشية الإلهية على الخلاف. وحيث أن هؤلاء جاءوا إلى الطريق المستقيم بسبب هذا العمل اتغيرت المشيئة الإلهية. إيه نعم أيها الإخوة الأعزاء، أكو عندنا رواية ما أدري هسه عن أي إمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول أنا أقدر أخبركم إلى يوم القيامة بما كان وسيكون، كل ما يحصل أنا أتمكن إذا تردون، ولكن لولا يمحو الله ما يشاء ويثبت. يعني يريد يبين الإمام صلوات الله عليه أن المشيئة الإلهية قد تتغير بسبب فعل بعض الأمور الإنسان يفعلها، فالمشيئة الإلهية تتغير. الرواية الشريفة هكذا تقول عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة. فقلت: أية آية؟ قال: قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن القضاء الإلهي أيها الإخوة على ثلاثة أقسام، وأكو عندنا نصوص روائية كثيرة تدل على هالأقسام، لكن أنا خوفا أن يصير المبحث متشتت أقتصر على هذا المقدار. جيد، إذن النحو الثالث القضاء المعلق. أكو عندنا فكرة يختص بها الشيعة ولا يقول بها العام، فكرة البداء. البداء، البداء شنو معناه أيها الأخوة الأعزاء؟ يعني إنسان فرد شيء كان بناء، تشوف بناء يشتري هذا البيت، بعدين لا فكر شاف المصلحة تقتضي، لاحظ المصلحة تقتضي العكس، أنه لا إجوارين مو زينين ذولا أو ما شاكل ذلك، فيقول بطلت بدالي، يعني ظهر لي فرد شيء وبطلت. هذا يعبرون عن نبي من بالبداء. أكو كلام خلاف أنه البداء ممكن على الله عز وجل أو لا. الشيعة تبعا لأئمتهم يقولون بلي، البداء ثابت لله عز وجل. وإحنا نتذكر لما كنا بالعراق عندنا سيد محمد سلام الله عليه، سبع الدجيل ابن الإمام الهادي، عندنا رواية لما نتوفى السيد محمد سلام الله عليه توجه الإمام الهادي إلى ولده الإمام العسكري فقال له: أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. يعني القضية كانت البناء على عن سيد محمد هو يكون لأن ابن الأكبر، لكن توفي والإمام بعد ذلك صار الإمام العسكري. ورواية أخرى بمضمون: ما بدا لله شيء كما بدا له في ولدي، يعني الإمام العسكري صار هو الإمام. خب الآن يجي التساؤل هذا أن البداء كيف يصير؟ الأئمة همات أكو روايات من الأئمة تأكد فكرة البداء. بعض الروايات تقول: ما عبد الله عز وجل بمثل إلى هذا الحد بمثل البداء. وهي شلون يصير فكرة البداء أيها الأخوة الأعزاء؟ شلون يصير الله عز وجل شلون يبدو له؟ أو ليس هذا نحو مثلا من الجهل؟ والبداء يصير للإنسان الذي ما يدري بعدين يتضح للأمور. هذا مثل إحنا ما كنا ندري والآن اتضح لنا أن هذا البيت شراء ليس بصحيح. بداء ممكن معقول، أي الله شلون؟ لاحظوا أيها الأخوة النكتة هذه عن البداء حينما يقع، يقع في القسم الثالث يعني في القضاء المعلق، يعني الله قد يخبر بشيء والنبي قد يخبر بشيء والإمام قد يخبر بشيء، لكن هذا معلق من الأول، هو معلق، ترى هذا سوف يقع ولكن إذا ما تصدق، إذا لم يدعو، إذا لم يصل رحمه، أما إذا وصل رحمه راح نعطيه زيادة في العمر بمقدار شقد كما في بعض الروايات 30 سنة إضافة. إذا تصدق يزول عنه البلاء، معلق من أول القضاء على هذا الشيء، على أن لا يحدث الدعاء، على أن لا تحدث الصدقة وما شاكل ذلك. فإذا على هذا الأساس الظاهر يقتضي أنه هذا الشيء سوف يقع، هذا البلاء سوف يقع، مثل قوم يونس الله أخبر البلاء يقع، بعد ذلك رفعه، هذا الرفع يعبرون عنه بمن؟ بالبداء. وهذا ما يستلزم الجهل، ليش؟ لأن من الأول هو معلق على من؟ على أن لا يفعلون قوم يونس كما فعلوا، فرقوا بين الأطفال والآباء والأمهات، فالله أخبر وقضى ولكن معلق على أن لا تحصل قضية ترفع هذا القضاء الإلهي. هذا يعبرون عنا بالبداء، والذي هو في الحقيقة أيها الأخوة ليس بالبداء، وإنما المناسب أن يعبر عنه كما قال بعض الأعلام، من المناسب أن يعبر عنه بالإبداء مو بداء، يعني ظاهرا القضية كانت أنه يكون يصير الإمام سيد محمد مثلا، لكنه الله عز وجل أوضح ما أخفاه، هو كان أظهر أولا أنه سيد محمد وأخفى كون الإمام هو العسكري، بعد ذلك أظهر العكس، فهذا إبداء وليس بداء. في حقنا بداء لكن في حق الله ما أكو بداء، وإنما موجود إبداء. إبداء يعني شنو؟ إظهار ما أخفي. فإذا إبداء البداء بمعنى الإبداء قضية معقولة في حق الله عز وجل، يظهر شيئا أن العذاب سينزل لكن من أول هو معلق على شيء، فيظهر بعد ذلك ما أخفاه. ولولا فكرة البداء أيها الإخوة الأعزاء لا يمكن الدعاء، بعد يكون نبطل عن الدعاء، ولولا فكرة البداء بعد ما يمكن أن ندفع صدقة ويندفع البلاء. فالروايات تأكد على البداء لأنه بواسطته يصح الدعاء، يصير للدعاء معنى فيمكن أن ندعو. فالله مثلا مقدر لي على أنه في ليلة القدر، روايات عدنا، الملائكة تنزل يكتبون، لكن كل القضاء الذي هو مكتوب معلق، تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، يعني كل واحد يقدر له شيء، أنت 20 سنة، هذا 30 سنة، هذا يموت بذاك الحادث، هذا شنو يعيش فقيرا وهكذا، لكن كلها معلقة على أشياء. فربما الإنسان يدعو فيتغير القضاء الإلهي، لأن هذا القضاء من القسم الثالث، احنا قلنا القضاء الإلهي إلى 3 أقسام، هذا من القسم الثالث. إذن على هذا الأساس هذا الإشكال لا يرد، وكلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة ناظر إلى هذا القسم الثالث من القضاء، وبناء عليه فكرة الصدقة، فكرة الدعاء، تكون وجيهة وما فيها أي إشكال. هذا مطلب علمي أيها الإخوة الأعزاء. الإمام كان يأكد في كلامه لابن عباس أن المهم إليك هو ماذا؟ الدعاء بالعمل الصالح. يكون ندعو إحنا أيها الإخوة أن عملنا دائما يكون عملا صالحا، ندعو بالتوبة حتى الله عز وجل يتوب علينا. في يوم من الأيام يدخل قيس ابن عاصم، يدخل على النبي صلى الله عليه وآله، يقول للنبي أنا أعيش بالبادية، أريد أنفرد موعظة يا رسول الله حتى أستفيد منها لما أرجع إلى قومي، أنا مستفيد من عدة فرد فائدة. شوف النبي صلى الله عليه وآله أي موعظة أي نصيحة بينها. طبيعة هذه النصيحة لم يبينها النبي لقيس فقط، وإنما بينها لقيس ولنا أيضا. النبي توجه إليه وقال يا قيس لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي، يعني حتما لما يضعوك في القبر اكو واحد وياك، انت ميت لكن هو حي. لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك. هذا القرين إذا كان جيد راح يكرمك وتأنس به، وإن كان لئيما أسلمك، يسلمك للعذاب ما راح تستفيد منه. ثم لا يحشر إلا معك، لما الله يحشرك للحساب هذا هم مات وياك، ولا تحشر إلا معه، ولا تسأل إلا عن، لما يسألوك هم مات يوم القيامة عن هذا يسألوك. المهم هو هذا، شنو هذا الذي كله وياي، أدخل القبر وياي، يحشر وياي، يسألوني عنه. ولا تحشروا إلا معه، ولا تسألوا إلا عنه، ولا تبعثوا إلا معه، كله وياك هذا يمشي. فلا تجعله إلا صالحا، حاول دائما هذا هم صالح حتى تستأنس وياه. فإنه إن كان صالحا لم تأنس إلا به، إذا كان جيد أنسك فقط وياه، وإن كان فاحشا فلا تستوحش إلا منه. شنو هذا يا رسول الله؟ هذا الشيء الذي مهم دائما وياي، وهو عملك. في النهاية النبي صلى الله عليه وآله قال هذا عملك، انت حاول عملك تسويه صالح حتى تستأنس به. فقال قيس يا رسول الله، هذا حكي لطيف، ما يمكن هذا ينظم بالشعر حتى ينضبط هذا، وحتى لما أروح أنا إلى البادية، لأن ذاك الزمان كان عندهم الشعر فرد قضية بارزة. فقال قيس يا رسول الله لو نظم هذا، لو نظم هذا شعر لافتخرت به على من يلينا من العرب. فقال رجل يقال له الصلصال قد حضر فيه شيء يا رسول الله، قال إيه أنا حضرني الآن أنظم هذا هذه الحكمة، هذه الموعظة، هذه النصيحة أنا راح أنظمها يا رسول الله في أبيات شعر، تسمح لي أقول هذن الأبيات؟ فقال نعم، فأنشأ تخير قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. انت اختار شو تريد بالقبر وياك الان، اختار تريد واحد يأذيك تستوحش من عند اختر الان، غيبة، نميمة، كذب، بهتان، سرقة، ظنك اختارها، راح تختار في القبر شنو؟ ذلك الذي تستوحش منه. اذا تريد الله شكل لطيف تعنس به، غيبة ما لك شغل بيها، نميمة ما لك شغل بيها، كذب ما لك شغل بي، صلاتك حافظ عليها، اذا عليك قضاء صلوات حافظ، حاول ان تقضي، رحمك صله لا تقطعه، والديك بر بهما، تخير قرينا من فعالك، انما تخير من الان، اختر الان الذي تريده، تخير قرينا من فعالك، انما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ما كان يفعل يعني اين؟ في الدنيا. فلا بد للانسان من ان يعده، هذا القرين لابد احنا ماذا نهيئ من هسه ليوم، نهيئ لأي يوم؟ ليوم ينادى المار فيه فيقبل، فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن. إذا تريد تنشغل بشيء، بمن تنشغل أيها الأخ العزيز؟ بغير الذي يرضى به الله تشغلوا. إذا تريد قرين صالح، حاول الشيء الذي يرضي الله عز وجل فقط تنشغل به. فما يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل. يقول ما يصحبك لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة إلا الذي تتعامل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله. كنا ضيوف أيها الأخوة الأعزاء، غاية الأمر مدة الضيافة مختلفة. يقيم قليلا عندهم ثم يرحل. سويد ابن غفلة من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول سمعت من أمير المؤمنين شي يقول، إن ابن آدم، هذه الرواية ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، آخر يوم يجون قدامه، شي يجي قدامه؟ مثل له ماله، فلوسه تجي قدامه، يتصور بعد، وولده وعمله، واقعا هذا شي يتصور الإنسان، لكن يشوف، لأن يشوف آخر لحظة هاي، لما يشوف آخر لحظة ذاك الوقت ينتبه من الغفلة، فلوسي شنو سوى لي، أولادي ظني كلها يجن قدام أنا ذاك. مثل له ماله وولده وعمله، فيلتفت إلى ماله فيقول والله إني كنت عليك حريصا شحيحا، فما لي عندك. إيش قد أنت أيها المال كنت أحافظ عليك، بخيل عليك أنا كنت. فيقول خذ مني كفنك، ما ما لك حق تأخذ إلا مقدار الكفن لا أكثر من ذلك. فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محبا، وإني كنت عليكم محاميا، أدافع عنكم أنا، فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك نواريك فيها، مقدار الذي نقدر عليه هالمقدار، إلى الحفرة نوصلك. فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت فيك لزاهدا، أنا وياك يا عملي ما كنت حريص عليك، شو صلاتي ما كنت أهتم لها، ما كنت أدير لها بال، إلا أول وقت، إلا يكون الركوع منظم، إلا السجود طمأنينة فيه، لا ما كنت أعيرا أهمية الفلوس تشوف، لا لي ما يكون أحافظ يكون 100% زين، خزنتهن واضبت عليهن، ما يجي عليهن السارق، يلا ذاك الوقت أنام قرير العين، أما لا صلاتي أعمالي الأخرى لا ليست هكذا، والله إني كنت فيك لزاهدا، وإن كنت علي لثقيلة، إيش قد الصلاة أول الصبح أمشتي أيتها الصلاة ثقيلة علي، فماذا عندك؟ يتوجه الإنسان إلى العمل فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. قال أمير المؤمنين: فإن كان لله وليا، إذا هذا الإنسان في آخر يوم كان من أولياء الله مثلكم إن شاء الله تعالى، أتاه أطيب الناس ريحا، يجي ذاك الوقت فرد مخلوق ورائحته طيبة، وأحسنهم منظرا، إن شاء الله كنا يشاهد هذا المنظر الجميل بحق أمير المؤمنين، وأحسنهم رياشا، رياشا يعني لباسة ملابس جدا لطيفة، فقال: أبشر بروح وريحان، لا تخاف لا تهتم أنا وياك، وجنة ونعيم، ومقدمك خير. فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. إلهي أنت تعلم إحنا ما عدنا فرد شيء الذي نتكل عليه ونعتمد عليه، فبحق أهل البيت عندك، بحق أمير المؤمنين عندك، أن تجعل جميع أعمالنا صالحة، وأن تبدل سيئاتنا حسنات، وترينا محمدا وآل محمد عند الاحتضار وعند الموت وعند أهوال يوم القيامة، إنك سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.